بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن في العشر الأخير من رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأن يبارك لكم ولنا في الساعات وفي اللحظات وفي الليالي وفي الأيام، حتى نزداد قربا إليه، وحتى يجعلنا من عتقائه من النار. هذا لقاء جديد في سؤال وجواب، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا العمل النافع. سيكون معي في هذه الحلقة كما في أيام ماضيات أخي الدكتور أسامة عباس، لنقرأ أسئلتكم ونجيب عليها.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف أتغلب على الاستهانة في الصلاة وكيف أقوي إيماني جزاكم الله خيرا؟
لعل أخي الكريم ينفعك أن تراجع سلسلة خطب في هموم الشباب، في داخلها خطبة تحدثت عن هذه المسألة، على أن الأمر العريض في المسألة أن تصاحب أصحاب الهمم العالية والإيمان القوي والانضباط بالصلاة، إذ إن عدو الروح إلى الروح أسرع من عدو الجسد إلى الجسد، والطبع يسرق من الطبع. وإذا صاحبت ممن يحافظون على الصلاة فستصير بإذن الله تعالى مثل هؤلاء، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما حكم عدم السلام على المستأجر الذي سلب محلا تجاريا من صاحبه عن طريق الفروض، ولا يدفع إلا أجرة قدرها 6000 ليرة سورية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
حسب ما تقول أخي، والله يظهر بأن هذا الرجل ظالم معتد مغتصب لمال غيره، وهو واقع في كبيرة من الكبائر. أصلا بداية السلام سنة، أما الإجابة على السلام فرض، فإذا رأيت بأنك لا تستطيع أن تسلم عليه فلك ألا تبدأه بالسلام، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف أعرف أن ما يحل بي هل هو من سوء اختياري أم هو اختبار من الله سبحانه وتعالى؟ ما دام الإنسان مخيرا كيف يجازينا الله سبحانه وتعالى عندما نصبر ونرضى بما وقع علينا من مصائب أو فشل من صنع أيدينا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إن أمرا في هذا الكون لا يجري من دون قدر الله تعالى وقضائه، لكن الله عز وجل ترك للإنسان الاختيار في هذه الحياة، فهو يختار، أحيانا يصيب أحيانا يخطئ. المتوقع منه إن أصاب أن يحمد الله، وإن أخطأ أن يتدرب على طريقة الاختيار الصحيح. ثم سمة هذه الحياة في اختياراتنا أننا نصاب بفرح أو نصاب بكدر، فحتى لا يبقى الإنسان قاعدة همومه وقاعدة فشله السابق وقاعدة ضعفه، دعاه الإسلام إلى الصبر وكافأه على الصبر، مع أنه هو الذي أوقع نفسه أحيانا في بعض الورطات، لكن الإسلام لا يريدك أن تبقى أرضا، يدعوك إلى أن تصبر وأن تثبت على هذا الصبر، ويثيبك على الصبر لأجل أن تنطلق مرة جديدة إلى العمل وإلى الإقبال. على أن هناك أحيانا أحدار غالبة تقع على الإنسان، فهو محتاج معها إلى الصبر والرضا عن قضاء الله تعالى وقدره، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف أتخلص من الوسوسة والنفس الأمارة بالسوء، وهل أحاسب عليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أما الوسوسة فالحمد لله رب العالمين أننا لا نحاسب عليها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من أصحابه الكرام يقول له: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بحديث لو أطلعتك عليه كفرت، أو كما قال الصحابي الكريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان الحمد لله ما طلع بإيده مع هذا الإنسان المؤمن إلا أن يوسوس له، فلا يحاسب المرء على الوسوسة والتي هي من همزات الشياطين. ما عليك إلا أن تكثر من الاستعاذة، تكثر من ذكر الله تعالى، تملأ وقتك بالنافعات، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشيطان واضع ختمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، فذكر الله عز وجل يبعد عنك الشيطان. أما هذه النفس الأمارة بالسوء فنحن مدعوون إلى مشارطتها وإلى محاسبتها وإلى مجاهدتها وإلى معاقبتها وإلى اتهامها. وما دام النفس يخرج ويدخل فهذه النفس تحدث الإنسان في أشياء غير جيدة وتدعوه إلى أشياء غير جيدة، وما عليه إلا أن يحذر منها ويخالف هواها وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تصطمه ينفطم. أنا وأنت بحاجة إلى أن نجاهد نفوسنا الأمارة بالسوء دائما، أما الوساوس التي تخطر عليك فلا تبالي بها، والحمد لله أن الشيطان ما طالع بإيده معك إلا أن يوسوس لك. المهم أن لا تقف عندها وانطلق لتعمل الخيرات، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ لو سمحتم، أبي رجل مسن، قبل وفاته كتب محلا تجاريا لأخي لكي يترك العمل خارج البلد ويستقر بالشام مع عائلته، وكان سبب أبي رغبته بأن يكون أخي دائما معه لمساعدته في كل أمور حياته كونه وحيده، مع العلم إن وضع أخي يفوق المتوسط ونحن بنتين مقيمتين خارج البلد ووضعنا المادي تحت الوسط أو دون الوسط، هل ما فعله أبي صحيح؟ ماذا نفعل؟ هل يجب علينا المساواة في الميراث؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أختي الكريمة، هذا الأمر فعله أبوك، وهو الذي ينبغي عليه أن يتدارك. أنا لا أدري هل والدك ما زال موجودا على قيد الحياة، فإذا كان موجودا على قيد الحياة بإمكانكم أن تقولوا له: يا أبي، أعطيت أخي المحل الفلاني، لو أعطيتنا شيئا يقاربه أو نصفه لكل بنت من البنات. لكن إذا توفاه الله تعالى فهو قدم على رب العالمين، وأنتم لكم من الإرث ما أوجبه الشارع. هي النصيحة أيها الإخوة والأخوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم في العطية. فنصيحة لا تفضل ولدا على ولد، لأن هذا يوغر الصدور ويؤدي إلى قطيعة لاحقة بين الإخوة والأخوات، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما الفرق بين الرجس والرجزي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
في كتب اللغة الرجس بمعنى الرجز، فهي زاي وهي سين، وكلاهما بمعنى، والمراد الأمر المستقذر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم بيع مشروب الطاقة؟ جزاكم الله خيرا.
كل شراب فيه مسكر هو حرام، كل شراب فيه كحول هو حرام، قلت نسبته أو كثرت نسبته. إن لم يكن في هذا الشراب كحول ولم يكن فيه مسكر فهو جائز. فإذا كان هذا المشروب الذي تسأل عنه أخي يوجد فيه، اقرأ الموجودات داخل المواد الموجودة داخل هذا السائل، إذا وجدت فيه كحولا فاتركه فإنه من المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم مساعدة الرجل لأهله في عمل المنزل؟ أنا وحيدة وإخوتي الصبيان يرفضون مساعدتي في أعمال المنزل بحجة أن الرجل لا يعمل في المنزل مع أنهم لا يعملون خارج المنزل، هل هذا من العدل في شيء؟ هل الإسلام فرض على المرأة أن تكون خادمة في المنزل؟ بالنسبة لي فقد كرهت الزواج لهذا الأمر، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أختنا الكريمة، الإسلام حرم الظلم، الإسلام أمر بالعدل، أمر بالإحسان، أمر بإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن إخوانك الشباب عندما لا يعملون لا داخل البيت ولا خارج البيت، ثم هم لا يريدون أن يساعدوك في العمل، لا ريب بأنهم يظلمونك، ولا ريب بأنهم من البغي بمكان، وأن الله عز وجل سيسألهم، والمتوقع أن يتدخل أبوك، أن تتدخل أمك لتلزمهم بأن يحملوا مسؤولية داخل البيت. لكن عندما يكون الرجل له عمل خارج البيت فالإسلام متكامل، يقول للرجل أنت اعمل خارج البيت، ويقول للمرأة أنت اعملي داخل البيت، سيتساوى الطرف. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة عياله، يعني عند الحاجة، وعندما ما يكون عنده أعمال خارج البيت كان في مهنة عياله، يخصف نعله، يرفع ثوبه، يكنس داره، وحتى إذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. إخوانك لم يكونوا منصفين عندما لا يساعدك، لكن أنا بالمقابل لا أريدك أن تتخذي مواقف هكذا سريعة نتيجة أخطاء فعلها فرد من الأفراد، تقولين أنا كرهت الزواج لهذا الأمر. لا تكرهي يا ابنتي الزواج، الزواج مسؤوليات للزوج والزوجة. عندما يقول الإسلام للزوج أنت المسؤول أن تقدم مهرا للفتاة، أنت المسؤول أن تؤمن بيتا للفتاة لزوجتك، أنت المسؤول عن نفقة بيتك، لا ينبغي أن يقول هذا الشاب أنا كرهت الزواج لهذا الأمر. لا، هي يعني تساوي بالمسؤوليات وتكامل بالمسؤوليات، هو مسؤول عن أشياء وأنت مسؤول عن أشياء أخرى. وفقك الله عز وجل وألهم إخوانك أن يكونوا بالأدب وبالإحسان وبالعدل مع أختهم، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما حكم نتف شعر الوجه أو حلقه؟ ولا أقصد الحاجب أو اللحية، إنما الشعر الذي ينبت على الخدود لكلا الجنسين، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أما المرأة فجائز في اتفاق أن تزيل هذه الأشعار أو إذا خرجت لها لحية لأنها تزيل هذه الأشعار، وأما الرجل فالشعر الذي لا ينبت في الأماكن عادة يزيله، أما إذا كان يعني هذا الشعر موجود قريب اللحية فإنه لا يجوز أن يزيله بل يبقيه، لكن إذا كان خرج في أماكن لا يخرج فيها الأشعار له أن يزيل هذه الأشعار، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم نسيان سجدة القراءة في الصلاة وراء الإمام، حيث أني ظننت أنه ركع ركوعا فركعت وعند القيام اتضح لي أنها سجدة تلاوة ولم أتبعه، ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
فهمت من سؤالك أخي أنك تصلي وراء الإمام، الإمام في سجود التلاوة قرأ آية فيها سجدة ونزل بالسجود، أنت بدل أن تسجد ركعت، ثم لما رفع هو من السجود علمت أنه كان قد سجد سجدة تلاوة، الآن ما عليك إلا أن تتابع الإمام في ركوعك الجديد، أي نعم، ولا عليك شيء في السجدة التي فاتتك، والله أعلم.
سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الحكمة من أن صلاة الظهر والعصر سرية وباقي الصلوات جهرية، ما هو الحكمة من ذلك جزاكم الله خيرا؟
الله أعلم يا ابنتي، الصلوات الليل جهرية وصلوات النهار سرية. صلوات الليل جهرية لينشط الإنسان إلى العبادة، ليوقظ الوسنان وليطرد الشيطان، وليعني تكون له همة في الصلاة، الله أعلم.
سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، ما رأي الدين في زوج تخلى عن جميع مسؤولياته المادية والمعنوية تجاه زوجته وأولاده، حتى إن زكاة الفطر لا يخرجها بحجة أن زوجته تعمل، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
والله حكم الدين في من تخلى عن واجباته تجاه زوجته وأولاده ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، إنه مرتكب لإثم من أكبر الآثام، وحسبك بهذا الإثم إثما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الصدقة أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. فإذا إنسان كان مسؤولا عن زوجة وعن أولاد ثم هو لا ينفق عليهم فقد ارتكب إثما كبيرا، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم العمل في يوم الجمعة جزاكم الله خيرا؟
يجوز العمل في سائر أيام الأسبوع، يحرم فقط في أثناء صلاة الجمعة، أما باقي يوم الجمعة يجوز أن تبيع وتشتري وتأخذ، بل إن الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم، ما حكم هجر المرأة لزوجها؟ أفيدوني جزاك الله خيرا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأخ مع أخيه، إذا كان الإنسان المسلم مع الإنسان المسلم لا يحل له أن يهجر، فما بالك بالزوجة التي تهجر زوجها؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها، نسأل الله السلامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهجر الزوجة لزوجها لا يجوز ما لم يكن هناك عذر يبيح لها هذا التصرف، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل العطر ينقض الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
العطور بأنواعها لا تنقض الوضوء، سواء كانت زيتية أو كان فيها الكحول أو كانت مائية، لا تنقض الوضوء، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل خوف المرء الصالح من عذاب القبر وعدم قبول الأعمال يدخل ضمن دائرة سوء الظن بالله والعياذ بالله تعالى، أم لا يدخل فيه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إن واحدا من الأجنحة التي يطير بها المريد إلى حضرة الله تعالى الخوف، جناحان هما يطير بهما المريد إلى حضرة الله تعالى، الخوف والرجاء. فإذا كان في حياته غلب الخوف شيئا عن الرجاء، يعني الخوف 55% مثلا والرجاء 45%، لكن إذا حانت ساعة الأجل فليغلب الرجاء على الخوف، مثلا يجعل الرجاء 60% ويجعل الخوف 40%. لا أخي، هذا الخوف، قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف من الله، الخوف من عقاب الله، الخوف من عذاب القبر، الخوف من عدم قبول الأعمال، هذا سمة الصالحين. لكن هذا الخوف ينبغي عليك أن يدفعك إلى زيادة العمل، وألا يقعدك أسير هذا الخوف. يعني أنا إذا قلت لك: انتبه وأنت صاعد إلى البناء إلى الطوابق العالية هناك خوف الانزلاق على الدرج، هذا لا يدعوك إلى أن تتوقف عن الذهاب إلى تلك البناء، ولكن أن تأخذ حذرك أكثر لتجتنب هذا الانزلاق. إذا قلنا غدا سيكون هناك أمطار شديدة وعواصف رعدية، ليس هذا مدعاة لتخويف الناس وإرعابهم، بمقدار أن يأخذوا حذرهم إذا كانوا ذاهبين إلى أعمالهم ومصالحهم. فالمرء المسلم خوفه من الله عز وجل منزل من منازل سلوكه إلى الله، لكن اعلم بأن هذا الخوف لا بد أن يدفعه إلى زيادة العمل، وأن لا يقعده عن العمل، الله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجب فعلا اتباع مذهب واحد أفضل من أن أكون مع اتباع رأي الجمهور، ولماذا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا قلنا رأي الجمهور، فالجمهور يعني مذاهب فقهية معتمدة، فأنت سواء اتخذت برأي، قلت برأي الجمهور أو قلت برأي مذهب آخر، على أن إلزم هذا المذهب الذي ذهبت به. الأصل في كل شؤون الحياة أن الإنسان يتبع منهجا واحدا ومدرسة واحدة في شؤون حياته، إلا في الحالات النادرة. فالتجار مثلا لهم أسلوب، كل منهم له أسلوب، له مدرسة، له منهج في طريقة التعامل مع الزبائن، في طريقة التعاون مع الموردين، في طريقة ملء المحل بالبضائع، كل واحد له مدرسة. الأطباء، المدارس الطبية، في مدارس طبية كبيرة، الطبيب تجده ملتزما بمدرسة الطبية، يقول هذا يلتزم مدرسة الطبية الفرنسية، هذا يلتزم مدرسة الطبية الأمريكية. التجارة، الصناعة، التعليم، أنت عندما تريد أن تعلم ابنك في مرحلة ابتدائية أو إعدادية، صحيح أن كل المدارس تعلمه، لكن بالأخير ابنك لابد أن يلزم مدرسة من المدارس. في احتمال في يوم من الأيام يأخذ درس خصوصي خارج المدرسة، أو يحضر محاضرة في مدرسة أخرى، لكن ابنك ينتظم في مدرسة حتى يحصل النتيجة التي يريد. الآن في مسألة المدارس الفقهية والمذاهب الفقهية، الحال نفسه، الأصل أنا أن ألزم مدرسة فقهية محددة، لكن إن احتجت لحكم فقهي من مدرسة أخرى وأعرف الدليل فلا مانع من هذا، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الاستدانة من أموال الصدقة بعد استئذان صاحبها على أن أردها بعد 4 أيام؟ جزاكم الله خيرا.
إذا صاحب الصدقة أذن جاز لك، وإن لم يأذن فلا يجوز لك التصرف في مال الصدقة.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الاكتفاء بغسل الوجه في الوضوء فقط، وذلك أثناء النهار تفاديا لدخول الماء إلى الفم والأنف، وعند الإفطار يكون الوضوء بالاستنثار والمضمضة. جزاكم الله خيرا.
نعم، يعني تريد هذه الأخت أو هذا الأخ لا يتمضمض في نهار رمضان، لا يستنثر ولا يستنشق الماء إلى أنفه، يخشى أن يدخل شيء إلى جوفه. المضمضة والاستنثار والاستنشاق سنة، فإذا توضأ أحدنا فغسل وجهه من دون أن يتمضمض وأن يستنشق ويستنثر، وضوءه صحيح لكنه لم يكمل. أختي الكريمة، أخي الكريم، بإمكانك أن تتمضمض من دون أن تبالغ، أن تستنشق من دون أن تبالغ، وتبقى صائما إن شاء الله تعالى، فتجمع الأمرين أنك صائم وأنك حافظت على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز إكرام ممرضات يساعدن مريضة سرطان بالمشفى بنية الهدية ومعاملتهم بالحسنى والمساعدة في زمن الغلاء بشكل رمزي، أو إنه يعتبر رشوة، مع العلم أننا لا نطلب أي خدمة إضافية أو تعلن ما، إنما من باب التودد لتكرار العلاج عندهم في هذه المشفى وبناء علاقات طيبة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
في الصورة التي رسمت أخي، وأنت قلت لا أرى حرجا من هذه الهدية التي تقدم لهؤلاء الأخوات الممرضات، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟ بارك الله بكم.
في المسألة خلاف لكن يجوز، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز دفع رعبون لحجز بضاعة وإتمام المبلغ عند التسليم بعد يوم أو يومين مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، يجوز هذا البيع بالتقسيط، أن أدفع لك اليوم قسما وأدفع لك بعد أسبوع مثلا القسم الآخر، على أن أستلم البضاعة، أستلم أنا منك البضاعة، أو أنني أدفع لك الرعبون الآن وأدفع لك تتمة المبلغ بعد أسبوع مثلا، وأنت تأتيني بالبضاعة بعد أسبوع، كمان هذا جائز، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز دفع صدقة عن شخص له علينا حق مادي لكن لا نستطيع التوصل إليه ولا معرفة مكانه، أو حتى أنه حي أو ميت، وكيف يمكن تحديد المبلغ في هذا الزمن، علما أن المبلغ منذ 15 سنة كان سعرا لجهاز ليس موجودا في الأسواق الآن حتى نقدر ثمنه، ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة لتقدير المبلغ فسألوا أهل العرف أهل الخبرة، يعني مثل هذا الجهاز اليوم كم ثمنه؟ من 15 سنة كان ثمنه 10,000، اليوم تقريبا كم ثمنه؟ أو شبيهه كم ثمنه اليوم؟ مثلا ثمنه 150,000 ليرة، إذا تعطونه 150. الآن هو أنتم لا تعلمون هو في الأحياء أو الأموات، بإمكانكم أن تصدقوا عنه هذه 150، لكن لو ظهر يوما تقولون له: يا أخي نحن تصدقنا عليك بعد 10 سنوات ب150، فإن قال جزاكم الله خيرا قضي الأمر، وإن قال لا أنا أريد حقي أريد مالي، فينبغي عليكم أن تعطوه المال وتكون الصدقة القديمة لكم، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز دفع كفارة الصيام وجبات إفطار للصائمين؟ جزاكم الله خيرا.
نعم يجوز، على أن تملكهم هذه الوجبات.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز وضع الليرات الذهبية ضمن السوار ووضعها للزينة حتى لا تجب عليها الزكاة؟ أفيدوني بارك الله بكم.
إذا كان هذا التصرف تهربا من الزكاة فهذه الحيلة لا تجوز، والله يعلم السر وأخفى. لكن إذا كانت امرأة تريد أن تضع ليرة ذهبية وتضع لها ظرفا وتضعها في عنقها فهذا أمر في الأصل جائز، الله أعلم.
علاء يقول: السلام عليكم، هل صحيح أن صلاة التراويح 20 فقط، وأنه ليس أدناها 8 وأكثرها 20، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يصلي تراويح في الأصل، بل إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من صلاها، وكيف نختم القرآن عندما ننتهي من قراءة الختم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أما صلاة التراويح أخي فقد شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في رمضان من الليل فصلى بصلاته رهط، ثم صلى يوما آخر فصلى بصلاته رهط، فلما كان اليوم الثالث اجتمع ناس كثير في المسجد فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد قالوا يا رب انتظر يا رسول الله انتظرناك بالأمس، قال إني خفت أن تفرض عليكم. فصلاة التراويح مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 8 ركعات. في زمن سيدنا عمر جمع الناس على قارئ على أبي بن كعب وصلوا بالناس 20 ركعة، وكان الصحابة متوافرون، يعني عثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وابن مسعود، فكان هذا إجماعا أن نصلي صلاة التراويح 20 ركعة في المساجد. أما كيف تختم الختمة عندما تنتهيها في القراءة في الصلاة، فادعوا بما يفيض الله تعالى عليك، وبإمكانك أن تسمع مجالس في ختم القرآن الكريم حتى تتعلم كيف يختمون، فتختم مثلهم والله أعلم.
محمد يقول: السلام عليكم، أنا موظف وسمعت مرة أنه بالنسبة لزكاة الموظفين الذين لديهم مرتب شهري يفضل أن يقوموا بإنفاق 2.5% من الراتب شهريا، وهذا ما أقوم به منذ فترة، أنا وزوجتي الموظفة أيضا نقوم بهذا شهريا عند استلام رواتبنا، علما أنه ليس لدينا أي دخل آخر غير هذا الراتب. هل هذا الفعل يسقط عنا الزكاة أم يجب أن يحول الحول على ما نملك وكل ما أنفقناه سابقا يعتبر صدقة؟ إن كان يجب أن يحول الحول، هل هناك حد معين حتى تتوجب الزكاة، أم بغض النظر عن المبلغ المتوفر يجب عليه الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يبارك في رزقك يا أخي وفي رزق زوجتك، وأن يملأ بيتكما خيرا وبركة وسلامة وسعادة وسعة وسرورا. أما زكاة الموظف، هل ينبغي عليه كل شهر أن يدفع 2.5%؟ الجواب لا، وإنما الموظف ينفق من هذا الراتب، إن بقي شيء منه وضعه في سلة، في آخر العام سينظر عند شهر رمضان مثلا، سينظر هل بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب، والنصاب يساوي تقريبا 2 مليون ليرة سوري بنصاب الفضة، وثم حال عليها الحول 2 مليون هناك يدفع، وإذا صاروا 3 مليون بيدفع على 3، وصاروا 10 مليون بيدفع على 10. أما أن يدفع في كل شهر 2.5% على أنها زكاة، فما أوجب الله تعالى عليه الزكاة، وإنما هي صدقات بذلتموها في الماضي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها منكم وأن يعوض عليكم والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندما نصلي صلاة الوتر في الركعة الثالثة هل نقرأ بعد سورة الفاتحة أم لا؟ أفيدوني بارك الله بكم.
إذا كنت وراء الإمام فلا تقرأ والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منذ مدة توفي زوجي رحمه الله، وأنا أعيش في مدينة لوحدي، وعندي ولد يعيش في مدينة قريبة مني بمسافة 20 دقيقة، ولدي ابنتان تعيشان في مدينة بعيدة عني بمسافة 5 ساعات تقريبا، وأنا أقضي عدتي عند ابني لأنه ليس لدي أحد في مدينتي. سؤال: هل أستطيع أن أذهب لزيارة بناتي وأنا في عدة بشرط أن يأخذني ابني أو يأتي صهري ولا أكثر بمفردي في القطار؟ جزاكم الله خيرا.
العدة أختي الكريمة عدة الوفاة، نسأل الله عز وجل أن يرحم من فقدتم وأن يعلي مقامه في الصالحين. العدة هي المكث في بيت الزوجية مدة تتربص بها المرأة فلا تتزوج ولا تعيد أحدا بالزواج. فالعدة تمكثين في بيت الزوجية، وابنك هو الذي يزورك، ابنتك هي التي تزورك إن أمكن، وإذا ما أمكن تلزمين بيت الزوجية، إلا إذا كان المكان مخيفا أو ليس هناك بيت للزوجية، هناك ممكن أن تنتقل إلى بيت ابنك وتلزمي العدة هناك والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شيخنا الفاضل، أنا عندما أقضي ما فاتني من صلاة مثلا بعد صلاة الظهر أقول نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر قضاء عما مضى، وبعد المغرب أقول نويت فرض صلاة المغرب قضاء عما مضى، هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
نعم يجوز.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شيخنا الفاضل، أود لو تتكلمون عن الهبة، هل يصح أن أهب أحدا مالا مثلا أو قطعة من الذهب وأخطيها عندي لحين وفاتي بعد إخبار المرغوب له بذلك، وقمت بإشهاد جميع الورثة بذلك، وإن احتجت من ذلك المال أو من هذه القطعة شيئا هل أستطيع أن أخذ منها شيئا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
اعلمي يا ابنتي أن الهبة تحتاج ليتم عقد الهبة ويلزم أن يقبضها الموهوب له، تحتاج إلى أن يوافق وأن يقبضها، فإن لم يقبضها فلا تتم الهبة، وبإمكان الواهب أن ينسحب بأي وقت من الأوقات. ثم يعني أنا لا أدري ما معنى أن تهب إنسانا شيئا ولا تعطيه هذا الشيء، ما معنى هذه الهبة؟ أصلا الهبة أن تمكنيه منه من أجل أن يبيعه، أن يشتري به، أن يتصرف به، أن يستفيد، أن ينتفع. أما ما معنى أن أقول لحضرتك مثلا أنا وهبتك هذا المكتب وما أعطيك شيئا إلى أن أموت، فإذا كان لما بعد الموت فهي وصية وليست هبة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الفاضل، لدي سؤالين إن تتقبل. الأول: هل كفارة الإفطار بسبب الجماع في رمضان شهرين متتابعين فقط على الرجل أم على المرأة أيضا؟ لأن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له هلكت، قال له الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تصوم شهرين متتابعين، ولم يقل له أن تصوم زوجته أيضا. وهل الكفارة عن كل يوم شهرين متتابعين؟ هل يمحل ذنب بالكفارة أم إن المفطر مؤاخذ وسيحاسب؟ جزاك الله خيرا.
أما الكفارة الإفطار بسبب الجماع فتجب على الرجل وتجب على الزوجة ما لم تكن مكرهة. نعم، والعلة في الزوج هي نفس العلة في الزوجة، ولئن لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أن تفعل فإن العلة واحدة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم. هل هذه الكفارة تجبر ما مضى؟ إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة المال إلى الجمعيات الخيرية كالمدارس الشرعية وجمعيات المعوقين ودار الإيتام والمسنين أو المستشفى وغير ذلك؟ أفيدونا جزاك الله.
الجمعيات التي تنفق على مصارف الزكاة يجوز أن أعطيها زكاة مالي، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، هل يجوز دفع زكاة المال الخاص لبناتي أو لزوجي تخفيفا عنه وعن العائلة كأقساط مدارس مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان زوجك فقيرا فيجوز لك أن تعطيه زكاة مالك، أما إذا زوجك غني فلا يجوز أن تعطيه زكاة المال. بالنسبة للبنات في خلاف فقهي، كثير من الفقهاء يقولون الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رسامة أرسم الأشخاص فقط الوجه، وأحيانا أخذ أجرة من هذا العمل لو تكرمتم، هل الرسم للأشخاص حرام أم حلال؟ جزاك الله.
حلال، الرسم حلال، لكن لا ترسمي شخصا كاملا، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من بعد إذنكم، أنا عندي نقصان بحرف الراء عندما أقرأ القرآن، هل يؤثر في شيء من الصلاة؟ جزاك الله خيرا.
إذا كانت هذه طاقتك ولا تستطيع أن تتدرب على إخراجه فالأمر إذا ضاقت تسع، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلي يقومون برفض شاب تقدر للزواج به دون أي سبب ديني أو أخلاقي، وإنما فقط بسبب أنه يبعد عني قرابة 6 ساعات، وأنه بنفس عمري تقريبا 21 عام، أي ما أنني أريده، لكنهم رفضوا رفضا قاطعا ويرفضون حتى المقابلة، هل تصرف أهلي صحيح وبماذا تنصحني؟ جزاكم الله خيرا.
سامح الله أهلك، لم يكن تصرفا صحيحا. أنا أقترح عليك أن توسطي جدك أو عمك أو خالك، أو أن توسطي أحدا يعني من معارفكم حتى يعني يؤثر عليهم ليستقبلوا هذا الخاطب، إذا كان محققا للصفات الموجودة في اختيار الزوج في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. اسمعي يا ابنتي، الدورة التأهيلية للحياة الزوجية موجودة على اليوتيوب، موجودة على الموقع. إن كان محققا للصفات فوسطي واحدا من محارمكم، عسى الله عز وجل يجعل بعد عسر يسرا، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، بنت حالي متزوجة من رجل فقير وعندها طفلان وأهلها أغنياء، لا يساعدها ولا يكلمها بحجة زواجها من شخص لم يكونوا يرغبون به، ولم يكونوا يرضونه، وهي تطلب من العائلة المساعدة المالية، ولكن خالي وهو والدها لا يريد من أحد من العائلة أن يتواصل معها كي تتحمل مسؤولية قرارها، وأن زوجها هو المسؤول عليها. حاولنا مرارا وتكرارا الصلح لكن دون جدوى. ماذا أفعل؟ طلبت المساعدة مني. مع العلم والدها يدعو على كل شخص يساعدها ويقول لا سمح الله كل واحد ساعدها. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ساعديها يا ابنتي وسيكون خير إن شاء الله تعالى. إذا وجدنا إنسانا محتاجا للمعونة وكان قد أخطأ مرة، إذا فرضنا أنه أخطأ وهو محتاج الآن للمعونة، نعينه ولا نتركه ونكون أعوانا للشيطان عليه. ساعديه وساعديها وأنت مأجورة ومبرورة، ولا تقولي لخالك بأنك ساعدتي ثم إذا دعا ولو علم فهو المؤاخذ ولست بمؤاخذة. الله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متزوجة من أكثر من 5 سنوات وإلى الآن لم يحدث حمل. تراجعنا الأطباء وقمنا بكل التحاليل الطبية اللازمة وقالوا لا يوجد أي مانع للحمل من الناحية الطبية. إرادة الله سبحانه وتعالى لم تأذن لي. السؤال: هل هناك من عمل أو ذكر أو شيء معين تنصحني أن أعمله حتى يقضي الله سبحانه وتعالى لي الحمل؟ جزاك الله تعالى خيرا.
الصدقة والاستغفار. أنا أنصحك بالصدقة وبالاستغفار، وبإذن الله بإذن الله سيكون خير. والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم. أشعر بسرور وارتياح عندما توشك صلاة التراويح على نهايتها، هل في هذا اسم أو ضعف إيمان لا سمح الله؟ جزاك الله.
لا، إن شاء الله إن شاء الله هذا أمر خير. أنت تفرح وتسر لأنك أنهيت هذه الطاعة، وفي انتهاء الطاعة يسر الإنسان المؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءت سيئتك فأنت مؤمن. ثم أيضا تكون من كثرة القيام والقعود تعبت وأنت الآن ستستريح. إن شاء الله أنت على خير يا أخي. والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدي سؤال، وهو أني أشعر بفتور كبير في الإقبال على الله وإداء الفرائض، وأصبح حفظي للقرآن يتراجع كثيرا. أشعر أنني بعدم السلام والتوتر الدائم كثيرا بسبب أمور الحياة، وأنني دائما خائف من المستقبل. لماذا تنصحني؟ جزاك الله خيرا.
أنا أنصحك أخي بأن تصاحب صاحبا صالحا يأخذ بيدك إذا قصرت ويعينك إذا اجتهدت. وإذا كنت فتاة أنصحك بصاحبتين صالحتين إن شاء الله إن شاء الله. والأيام، نحن في أيام العشر، بإذن الله بإذن الله سيؤتيك الله تعالى حظك ويؤتيك الله عز وجل حظك. والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعت فتوى تحذر من أن الموظف لا تجوز عليه الزكاة مع أن معاشه لا يكفيه لأيام، هل يمكننا مخالفة هذه الفتوى أم هي أمر مجمع عليه؟ جزاك الله.
لم أسمع بفتوى أنه لا يجوز دفع للموظف، بل الفتاوى على عكس هذا. العبرة أخي بعيدا عن موظف أو غير موظف، إذا كان واحد من مصارف الزكاة الثمانية، يعني هو فقير، هو مسكين، هو عاملين من العاملين عليها، هو غارم، هو ابن سبيل، كله يجوز أن أدفع له زكاة مالي. والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تستطيع صبية بكلية واحدة وفيها رمل ورمضان متعب جدا بالنسبة لها، هل يمكن لها أن تفطر؟ وهل يتوجب عليها القضاء؟ وهل يجب عليها
الكفارة؟ أفيدونا جزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل الشفاء والعافية لهذه الأخت الكريمة ولكل مريض من المرضى. أختي الكريمة، تسألين طبيبك، الطبيب إذا قال لك لا تصومي لا تصومي، إذا قال لك تصومين بعدين إذن عليك أن تصومي بعد رمضان، إذا قال لك أنت لا تصومي طيلة عمرك فعليك بدل الصيام عن كل يوم فدية طعام مسكين. والله أعلم.
أم أحمد تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تكرمتم الدعاء لنا نحن وجميع من في غرفة بهداية والسلام، جزاكم الله خيرا.
يا رب، اللهم إنا نستودعك إخوة لنا وأخوات سافروا إلى بلاد بعيدة، اللهم ثبت عليهم إيمانهم، اللهم زد في توفيقهم، اللهم وسع لهم أرزاقهم الدينية والدنيوية، اللهم احفظهم في أولادهم، واحفظهم في أعراضهم، واحفظهم في دينهم، واحفظهم في دنياهم، اللهم اجعلهم قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم سفراء لهذا الدين، واجعل على أيديهم إيصال الخير إلى الأرض قاطبة، وهداية الناس في الأرض قاطبة، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مأجورين مبرورين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا أعمل بمصنع للملابس، تضعون مع أي قطعة صورة للقطعة عليها امرأة غير محجبة في عرض القطعة، ما حكم أني أعمل في هذا المصنع، وما الحكم بالنسبة لإصلاح البضاعة؟ جزاكم الله خيرا.
أما أنت فعملك صحيح، ما دام أنت عملك بالخياطة، عملك بالقص، عملك بالكي، عملك بالتنظيف، ولا علاقة لك بهذه الصور. وأما صاحب المعمل فأصلحه الله، يعني لو هو عمله جيد جدا، بس يصحح هذا الموقف البسيط، والله أعلم.
سائل تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيهما أحسن وأكثر أجرا، صلاة المرأة في جماعة مع نساء أم لوحدها؟ جزاكم الله خيرا.
الجماعة أفضل، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعرضت قريبتي لحادث سيارة أدى بها للوفاة، وقد أسعف المتسبب بالحادث الفتاة وفارقت الحياة المشفى، والآن أهله يريدون دفع الفدية عنه، أرجو منكم كيف نحسب الدية في بلدنا سوريا، وكيف تقدر هذه الدية، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
رحم الله تعالى من فقدتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل موته شهادة وأن يكتبه في عباده الصالحين. الدية يا ابنتي تحتاج إلى اتفاق بين العائلتين، هي في الأصل 100 جمل، 100 ناقة، 100 ناقة ثمنهم غالي جدا، فيعني هم أهل المتسبب بالقتل فليدفعوا ما يستطيعون، وأنتم يعني اطلبوا أجرا حتى من الله عز وجل، وعوضكم الله تعالى خير، وساعدوهم حتى ينتهي هذا الأمر، فالأمر باتفاق بين الطرفين، الله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنوي شراء عقار وبناء عدد من المنازل والشقق للسكن وليس للتجارة في أماكن متفرقة من البلدان، هل تجب الزكاة عليها؟ جزاكم الله خيرا.
سامحني أخي، يعني ما معنى أنك تريد بناء مجموعة شقق وفي عدد من البلدان؟ يعني هل أنت في كل أسبوع مثلا في بلد من بلاد العالم، بالتالي أنت بحاجة إلى 52 شقة سكنية؟ مثلا ما بعرف المقصد. أما يعني أنت عندك بيت في الشام وبيت في المصيف، إذا عندك بيت في الشام والمصيف ما عليك زكاة، عندك بيت في الشام وبالمصيف وبيت في لبنان ما عندك زكاة، وعندك بيت أيضا في تركيا ما عندك زكاة. لكن أنا أعتقد بيوتا، أنت تريد أن تبني بيوتا، أن تقول ما مراد ببيوت؟ إذا يعني كثر الأمر يعني ينقلب إلى عكسه، الله أعلم. يعني البيت الذي تسكنه ما عليك زكاة، لكن البيوت الإضافية تزكي عليها، والله أعلم.
سالم يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما هي السور المحددة للقراءة بصلاة الوتر بكل ركعة؟ جزاكم الله خيرا.
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالركعة الأولى بالوتر سورة الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شيخنا الفاضل، حبذا لو تتحدثون عن التهاون بالصلاة للشباب، علما أننا أنا وأولادي وزوجي نستمع يوميا لإجابات حضرتكم عند الإفطار، نستفيد منها ونستأنس بها، جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين. أما الصلاة يا أختنا الكريمة فهي عماد الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تنصب الخيمة يكون هناك عمود في وسطها، هذا يسمى عماد، ويكون هناك أوتاد في الأطراف، إذا هناك وتد أزيح عن مكانه أو سقط، الخيمة تبقى والبناء يبقى مرتفعا، لكن هذا العماد الذي في وسط الخيمة إذا ذهب سقطت الخيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم غمرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. ما أجمل أحدنا أن يقف بين يدي ربي كل يوم 5 مرات، يناجيه، يكلمه، يدعوه، يسأله، ورب العالمين يجيبه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وهكذا نحن بحاجة إلى الصلاة، نحن بحاجة إلى الإقبال على الله. نحن بحاجة أن نأوي إلى جزر سلام نسكن فيها في زحمة الحياة وفي خضم الحياة. والصلاة عادة، يعني من اعتاد الخير صار الخير له عادة وله سجية، فيجد المرء بداية صعوبة في استلام الصلاة، لكن مع التكرار تصير الصلاة راحته وأنسه. أرحنا بها يا بلال، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من مقيمي الصلاة، والله أعلم.
سائل أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الدكتور، سألني عندي سؤال غريب قليلا، لدي مشكلة أتعب قلبي، أنا محرجة لقولي هذا، أنا عمري 19 عاما، أنا والله علي لأني أتابع الدروس وأحب سماع القرآن، والمشكلة التي تحصل لي هو أنني عندما أشاهد داعية معينة أو قارئا معينا فإن قلبي يتعلق به تعلقا شديدا وأفكر به طوال الوقت، وليس أوهام قلبا، يبدو الأمر سخيفا إلا أنه والله يحصل معي، أحب أن أنتفع في ديني وهؤلاء أكثرهم قدرة على إيصال هذه الأشياء لقلبي، ماذا أفعل وما الحل؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان تعلقك بهذا المتكلم، بهذا القارئ، لأجل القرآن، لأجل هذا الكلام، فلا حرج بهذا الشيء، وسل الله عز وجل أن يجعله حبا في الله عز وجل، وأن يجعله تعلقا من أجل زيادة تمكن دين الله تعالى في قلبك. يساعدك في أن لا تتعلقي بشخص بعينه أن تنوعي في قراء القرآن، وتنوعي في هؤلاء الأساتذة والشيوخ الذين يتكلمون، حتى يكون تعلقك بالله وبرسوله وبالكلام الذي يقولونه بعيدا عن يعني تجسيد هذه الأفكار بأشخاص، والله أعلم.
ثالث يقول السلام عليكم ورحمة الله دكتورنا الفاضل، تم تحديد صدقة الفطر لهذا العام ب3500 ليرة سورية، وعلى هذه الحسبة أنا كموظف عندي 3 أولاد وزوجتي، يعني تقريبا الواجب علي دفع 20,000 ليرة سورية، يعني ثلث راتبي، ماذا أفعل أنا كموظف؟ لا أستطيع أن أخرج هذه الصدقة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من لم يستطع إخراج هذه الصدقة سقطت عنه أخي. إذا كنت تستطيع أن تخرجها عن نفسك فقط افعل، عن نفسك وزوجك افعل، عن نفسك وزوجك وولد افعل. الإسلام لا يشق على الإنسان، ما كان هو فوق طاقته الإسلام يسامحه فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. لكن إذا كانت بطاقته يجب عليك أن تدفعها، ووالله ثق يا أخي، ثق بأن الله عز وجل سيعطيك أضعافا مضاعفة، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما حكم الصلاة على وضوء منذ فترة طويلة؟ جزاك الله خيرا.
لا حرج، ما دام الوضوء محافظا الإنسان عليه بإمكانه أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، على أن الوضوء على الوضوء نور على نور، وتشديد الوضوء أمر حسن.
سائل يقول السلام عليكم، ما حكم النقود المبتسمة من بيع الأرجيلة في المطعم؟ جزاك الله خيرا.
100% بيع الأرجيلة ضار، لذلك فهو حرام، والمال الذي يأتي منه حرام، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما حكم شراء منزل من مشروع مملوك من البنك الإسلامي في دبي، وقام البنك بإعطاء الأرض للشركة بناء لتعميره، الشراء يكون عن طريق عقد إيجار منتهي بالتمليك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك جائز، واستملاك البيت بهذه الطريقة تملكه جائز، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم، ما حكم من قتل قطة بغير عمد وماذا يفعل؟ جزاك الله خيرا.
لا إثم عليه ما دام من دون عمد، لا شيء مطلوب منه، يتصدق ويسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذه، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم، دفعت زكاة الفطر لشخص في محافظة ثانية، استلم أهله المال حتى يستطيع هذا الشخص المشي واستلام المبلغ، وربما لن يتوفر له الوقت حاليا، ربما سيأتي بعد رمضان، هل خرج المال من ذمتي ويعتبر أني دفعت زكاة الفطر أم يجب أن يستلم الشخص نفسه؟ أفيدونا جزاك الله خيرا.
إذا سلمت المال للفقير أو لوكيله فقد برئت ذمتك، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم، إذا تكرمتم إرشادنا إلى كتاب أو دورة أعرف فيها تفضيل الأعمال وأي عمل أقوى وأفضل أجرا من الآخر، جزاكم الله خيرا.
راجع سلسلة خطب موجودة على موقع عنوانها فقه الأولويات، تجد فيها تفضيل الأعمال وأي منها أفضل من من الآخر؟
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوجي مفطر ولكنه يصلي ويعاملني أسوأ معاملة، لهذا أنا أهجره بغرفة لوحدي كي أتفرغ للعبادة، هل علي من إثم؟ جزاكم الله خيرا.
من عفى الله تعالى فيكم فلا أفضل من أن تطيعوا الله تعالى فيه. نسأل الله تعالى له الهداية، لعلك يعني بحسن أخلاقك أختي وبحسن تعاملك معه، لعل الله عز وجل يهدي قلبه ويعود إلى الرشد والصواب. أما هجره يعني نخشى أن يتمادى في الخطأ، لا أراه صوابا والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوجي يمتلك دكانا لبيع المنتجات الغذائية، أحيانا يأتي الزبون يأخذ بالدين بعض الحاجات ولا يسدد ثمنها إلى بعد مدة من الزمن، وغالبا يكون سعر هذا المنتج قد ارتفع، هل يجوز أن يأخذ سعر المنتج بسعر اليوم أم بوقت الشراء، مع العلم أنه إذا أخذ هذا الدين بسعر الشراء القديم عندما أخذها الزبون يكون فيه ضرر على البائع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الأصل أختي أن يكون الثمن هو الثمن يوم البيع، لكن يجوز لزوجك إذا علم بأن هذا الرجل سيعطيه بعد فترة الثمن، مثلا السلعة ثمنها 1000، مباشرة أن يقول له هذه السلعة ثمنها 1100 إذا أردت أن تسلمني سعرها بعد شهر أو بعد شهرين. فمنذ البداية هو يغير السعر وفق الرقم الذي يتوقعه مقبولا. أما إذا رتب على نفسه 1000 فهو يأخذ منه 1000 فقط دون زيادة والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدي قطعة أرض في ريف دمشق اشتريتها ب 195,000 ليرة سورية من 12 سنة وأنا بالغربة ولا أعرف ثمنها اليوم، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت هذه الأرض غير مزروعة كنتم لا تستثمرونها ولا تؤجرونها، هي فقط للقنية، فلا زكاة عليها والله أعلم.
سارية تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا العزيز، هل يجوز لأمي أن تخدم ولدها مع العلم أنه بالغ قادر على خدمة نفسه سليم ومعافى؟ هي تخاف إن قالت له تعمل كذا وأصلح أن يرضى، حتى أقوم له بغسل ملابسه وبكافة أعماله، هل هذا من العقوق؟ أليس هذا يعتبر تقصيرا في حق والديه؟ جزاك الله خيرا.
والله أختي الكريمة، أنا أقترح عليكم أن تراجعوا تربية الأبناء حتى يكون تعاملنا مع أبنائنا صحيحا. نحن نريد أن نخدم أبنائنا وأن ندخل السرور عليهم من دون أن نرفع عنهم تحمل المسؤوليات، فنكون قد أسأنا لهم أكثر مما نفيد والله أعلم. أيها الإخوة والأخوات، هذا ما سمح به الوقت اليوم للإجابة على أسئلتكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك لكم في العشر الأخير من رمضان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.